إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فما عاد بيننا وبين هذا الشهر الذي تنتظره الآلاف المؤلفة بلهفة قلوبهم من المسلمين إلا خطوات يسيرة، بضعة ليال، ويهل هذا الشهر ويأتي ببركاته وخيره ومثوبته وجوائزه العظيمة التي لو أحسن المسلمون استغلالها كل عام لكفتهم ثمراتها وفوائدها إلى العام القادم. لكن الذي يحدث أن هذا الشهر يأتي بكل هذه الإمكانات الضخمة ثم يذهب وكأنه لم يأتي، يمر مرور اللئام علينا لا الكرام، لا نستفيد منه أصلا شيئا، ولهذا لا تتحسن الأحوال. والذي كان ينبغي أن يكون أن يأتي رمضان، فإذا انتهى رمضان تغير الحال وانقلبت الأحوال وصار الناس خلقا آخر، عصمت قلوبهم من الفتن أو تمكنت من الابتعاد منها وتعودت عدم الانسياق وراء الشهوات والشيطان والشبهات. هذا الذي يأتي من أجله رمضان، كما قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى الابتعاد عن كل محرم والإقبال على الطاعات بقلب مخلص سديد يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله يراه. فهذا هو الهدف الأسمى والأكبر من وراء فرض الصوم وفرض هذا الشهر المبارك، شهرا كاملا متواليا لا ينقصه ليلة، حتى تتمكن النفس من النزول عن عادتها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينتصم. وتربية النفس وتدريبها على أمر ما يحتاج إلى وقت، لا يأتي يوما واحدا. لهذا لم يفرض الله تعالى الصوم أياما متفرقات، إنما فرضه شهرا متواليا
وعاقب الذي يخرم هذا الشهر بجماع بأن يصوم شهرين متتابعين، إذ أن هذا الشخص الذي جامع زوجه في نهاية رمضان لم يلتزم بهذه التربية، فسد،
ما عرفش يضبط نفسه، فلن تؤثر فيه التربية بشهر،
ما ينفعوش شهر الأول، ده عايز ثلاث شهور، فهم ياخد الشهر على بعضه وبعد ياخد كمان شهرين عقابا له، لأن نفسه ما تنفعش شهر واحد. الله تعالى يربي الناس على قدر إمكاناتهم، وهو عليم بما فيهم من الخير والشر. فعامة الناس لها شهر واحد، يصوم شهر واحد بس 30 يوم متوالية، هذه كفيلة إذا أحسن المرء استغلالها فيما شرع الله تعالى فيها أن تغير نظام النفس الإنسانية وتقلبه عقبا على رأس، تعدله يعني، هو الآن رأسا على عقب، نفوسنا الآن رأس عقب على رأس، بلك الرأس تحت والرجلين فوق يعني. هذه 30 يوم المتوالية تقلب هذا النظام وتعدله وتجعله رأسا على عقب. فإذا ما كان الشخص لا يتحمل ذلك، واحد نفسه سيئة شويتين، ما صبرش، ما عرفش يأخذ هذا القانون على وفق ما أمر الله به، وما ربنا يديله كمان شهرين يبقى 3، فينفع لها مرة ثانية بقوا 5 شهور، وهكذا
حتى تنضبط نفسه.
والله تعالى هو الخبير اللطيف الحكيم. ألا يعلم من خلق؟ خالق الذي ضبط هذه النفس ويعرف ما يصلحها، إذا لم ينفع معها شهر أعطاها 3 و5 و9، وكلما جامع امرأته في رمضان يدير كمان شهرين حتى تنضبط النفس وترجع إلى وفق ما أمر الله، ويكفيها بعد هذا شهر واحد. ففرض الله هذا الصيام بهذه التركيبة الإعجازية حتى يغير هذه النفوس، والنفس ستتغير في ليلة كما ذكرت، لكن تحتاج إلى مران يوم واثنين وعشرة وثلاثين يوما، لكن يجب أن تنفذ الطريقة كما وصفها الله، لا كما تصفها أنت لنفسك وأصفها أنا لنفسي ويصفها الشيطان لنا. هذا الدواء، صيام هذا دواء لأمراض فتاكة في النفس والجسد، مرض قلبية، ومرض القلب أخطر 100 مرة من مرض الجسد. مرض الجسد يوم ما يتفاقم حتموت، تموت وتدخل الجنة إن شاء الله لأنك مت رغم أنت، لكن مرض القلب إن تفاقم يمكن أن يدخلك النار. أيهما أخطر، مرض يدخلك القبر أم مرض يدخلك النار؟ مرض يدخلك النار أخطر 1000 مرة من مرض يدخلك القبر، لأنك ستدخل القبر يوما ما رغم أنفك. أما النار فإن بوسعك أن تهرب منها وتنجو منها إلى الجنة. فالصيام يعالج هذه الأمراض الفتاكة في القلوب، أمراض الرياء، الحقد، الضغينة، الشهوات، الشبهات، النفاق، الشرك، الفسوق، العصيان، كل هذه الأمراض الفتاكة التي تقطع القلب إربا يداويها الصيام بإذن الله في 30 يوم بس. وصفة سحرية، لكن 30 يوم على الوصفة، ما تشربش كذا، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، طبيعي، وهذا حق الله عليك. لو انت عندك شوية انفلونزا، مرض بسيط جدا اهو، تعرف سببه ايه؟ رحت للدكتور قال لك خد قرص الصبح وقرص بعد 10 ساعات، واياك تشرب مية بين القرصين، ولا تجلس امام الشمس، ولا تجلس امام ضوء الكمبيوتر او التلفزيون، هذا خطر عليك. هتقول هي فيها ايه؟ طب ما انا اقعد واجرب. ابدا، هتاخد القرصين وانت قاعد على السرير، ولن تفكر اصلا، لن تسول لك نفسك ان تخالف ارشاد الطبيب، وده طبيب ممكن يكون غلط واداك سم ما اداكش دواء. الله يعطيك الدواء الناجع الناجح ويديك الوصفة معاه، يقول لك صوم من منذ طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، واياك تنظر لمحرم، ولا ما ينفعش الصيام. لو بصيت لواحدة او سمعت كلام فارغ او سمعت اغنية ولا كلام من ده او شفت اي عورة ما هينفعش الدواء ده خالص، هتعيد من جديد. ومنت برضو تاخد الدواء وتقع فيما حرمه عليك الطبيب، بلك ربك يلا في علاه يأمرك وانت تقول لا انا هاخد الدواء بس، هاخد الصمت واعمل اللي انا عايز، ما هينفعش، لن يؤثر فيك كما لن يؤثر الدواء في مريض خالف الارشاد. لكن ألم تسأل نفسك سؤالا، لماذا تتبع إرشاد الطبيب البشر وتخالف إرشاد الله، مع أن العكس ينبغي أن يكون هو الصحيح؟ الطبيب يقول لك كله حاضر، لو قال لك خد وانت رجليك في السماء ورأسك تحت هتعمل كده في الدواء، ما تقولوش ليه. لو قال لك خد الدواء كسر القرص 10 مرات واشرب 1 اثناء الاكل وواحد بعد الاكل وواحد في النوم وواحد بعد النوم وواحد في نص النوم هتعمل ده كله من غير اي اعتراض. والله تعالى يقول لك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وانت مطنش. ليه؟ لماذا توافق ارشاد الطبيب وتخالف ارشاد رب الطبيب؟ لان قلبك مش ملكك، قلبك الذي بين جنبيك مش بتاعك، في واحد ثاني سرقه منك، طغى عليه وصار هو المتحكم فيه. أتدري من؟ الشيطان. الشيطان ضحك عليك وأخذ قلبك منه، هو سايبه عندك منظر بس هو المتحكم فيه من الداخل ومن الخارج، هو اللي بيقول له يمين وشمال، فكر كده ما تفكرش كده، اعمل دي ما تعملش دي، وانت فقط مجرد منظر ليك سلطة صورية على قلبك ان هو حتة منك، بس في الواقع المتحكم فيه ليس انت. فيأتي رمضان ليصلح كل هذه الأحوال السقيمة، بس بشرط اتباع الإرشاد، تمشي ورا الكلام بحذافيره، ما تغيرش، حط كم جرام طاعة، حط بالضبط كده، لا تعصي ولا تعصي، عصي انت حر، لن يؤثر فيك الصيام. لهذا يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نرجو لكم إن اتبعتم إرشاد الصيام كما هو في الكتالوج بتاعكم والقرآن وفي السنة أن تتقوا الله، أن تصيروا متقين. وماذا يحدث إذا اتقينا الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أليس جميع المسلمين الآن يشكون من ضيق المخرج، من أنهم في مصائب عظام، وأنهم صاروا في ذيل القائمة، وان اي انسان لا يسوي رباط حذاء مسلم يتحكم في المسلمين كما يحب ويقول لي ده هضربك وده هسيبك، مش ده الواقع؟ وان جميع المسلمين لا يملكون قوت يومهم ولا يتحكمون في طعام بطونهم، مفيش رزق، مفيش ثروة اقتصادية، في كساد على مستوى العالم الاسلامي كله، مش ده الواقع؟ ده الحل اهو، لعلكم تتقون. اذا اتقيتم الله فرج الله عنكم كل هذا، صلح الدنيا ليك، هيرفع هذا الفساد الفساد، هتبقى مزدهرة، هتكلوا من فوق رؤوسكم ومن تحت ارجلكم، وسيجعل لكم مخرجا من هذا الضيق، تبقوا بتعوتوا بقى ساعتها حبيب. اما انت الان عدو، شئت ام ابيت انت ولي غيره، ولي عدوه، ولي الشيطان، كيف ينصرك ولست وليه؟ ويطلب منك ايسر شيء لا تفعله من اجله، وتفعل من اجل الشيطان ما يريد. الشيطان يأمرك بان تدفع مالك في الحرام، تدفع، واحد يعمل فرح يكلفه 100,000 جنيه ويجيب كام رقاصة ويجيب مش عارف قطربين ويعمل ليالي قباح مش ملاح ويصل الاخر يقول لك ننسى العمر، ننسى العمر، ايه يعني؟ هو عندك معين ده، هو عين واحد ادفع عليه اللي ادفعه، ويعصي الله بمئات الآلاف. ونقول لك ادفع لله، نجي رقبتك من النار، اعتق رقبتك من النار بجنيه واحد لا ترفع. قل لا لمين دوت؟ لله معرفوش، لو للشيطان هدفع. ده الواقع الذي يجهله كثير منا عن نفسه. قارن بين نفسك، زوجك او ابنك يطلب منك شيئا تافها من كماليات الحياة ملوش اي قيمة، تسارع وتستلف وتدفع له، تجيب اللي هو عايزه واللي هي عايزاه مهما كان ملوش اي لازمه، طلب فلما من غير ربنا هتعمل. ربك يقول لك ادفع، تقول لا، تفكر، وتقارن. تقول انا اخذ مراه ايه المصلحه يحصل مراه ده كلام. تقول انا ما ينفعش يحصل ايه مش دي سنه خلاص مش سنه خلاص. لا تقل هذا اثناء امر الشيطان لك او اثناء امر اولادك او زوجتك او اخوك او صاحبك. ارايت انك لست وليا لله؟ انت مش بتاعه، انت بتاع حد ثاني. فيوم تقيم الصيام على وفق مراده جل في علاه تكون عبدا وتكون وليا، وعندئذ يكرمك بالتقوى. التقوى دي موهبه مش فهلوه. التقي ما بقاش تقي لانه فهلوي او لانه ذكي شويتين. هناك اذكياء يعبدون البقر ومصيرهم النار وبئس المصير. بلك رب اشعث اغبر ذي صمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. بلك فانت تحتاج الى ان ترتبط بالله شوي. انسى الاسباب شوي. لا اقول لك دع الاسباب، الاخذ بالاسباب واجب، لكن اقول لك ما تعتمدش كلية عليها. افتكر شوية رب الاسباب، ارجع اليه، ارتبط بيه اولا، ليكن رابطك بالله مع الطاعة الحب. حبه، هل تحب الله؟ هل يحب احدنا ربه؟ الجميع لعله لو اردنا منه ان يجيب لقال بلسان عربي فصيح احبه واموت فيه. لكن لو احنا يا قلب بتحب ربنا لن ينطق، لان الواقع يقول خلاف ذلك. نحن في الحقيقة ربما، واسف لذلك وهذا حالي معكم لست بعيدا عنكم، ربما لا نحب الله في الواقع، لان القائل يقول وهذا قانون الحب، ده قانون الحب، تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. اللي بيحب واحد بيسمع كلامه، فلما تقول انا بحبك وبموت فيك طب اعمل كذا، لا مش عام اعمل، لا مش عام، بتحبني فين بقى ان شاء الله؟ انت تحب من تطيعه. اللي بيحب مراته بيمشي وراه صح ويطيعها، وده مش وحش، ده كويس. احيانا يقول لها تقول له كده يقول لها حاضر، لانه ايه بيحبها. طب ربك يقول لك افعل تقول له لا، يبقى انت بتحبه ازاي؟ تحبوش. لو كنت تحبه لفعل، حتى لو كلفك هذا الحب كل شيء. واسمع الى ابي الشيط يقرر قانونا اخر من قوانين الحب الذي ينبغي ان يكون مع الله قبل ان يكون مع البشر. يقول يصف حاله مع محبوبه، ونحن يجب ان ننتقي بهذا الحب من الناس الى الله، لانه احق من احب جل في علاه، الذي ينبغي ان يحب فعلا. ما فيش حد نفعك زيه، ولا حد عمل لك اللي هو عمله لك وتحب غيره وتتركه. يقول هذا الرجل وقف الهوى بي حيث انت، حيث حبيبه يعني، فلا متاخر لي عنه ولا متقدم. خد بالك، وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متاخر عنه ولا متقدم. اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول لئن كان العذال يهينونني من اجل اني احبك ويذكرون اسمك كلما اهانوني اقول لهم اذكروا اسمه كثيرا واهنوني. اهم شيء اذكروا اسمي، اسمع اسمي. هذا هو الحب الذي ينبغي ان يكون مع الله. لا تنظر كم تخسر، لانك لن تخسر في الواقع شيئا، انما تكسب تربح. صيام جنة حصادها الجنة، بستان حصاده الجنة، من مشى فيه وزرعه كما امر ربه وصاحبه يوم يحصده يرث حصاده الجنة. كتب عليكم الصيام، هو في الواقع في الظاهر شكله امساك. صيام في اللغة الامساك، لكن هو عند التحقيق عطاء. تمسك فيعطيك الله، تمسك عن اشياء تافهة، عن الطعام والشراب والجماع، تمسك عنه حبا في الله طاعة له. ويمكن ان يرغمك الله على ذلك. ممكن واحد ليه عيان ممنوع من الاكل والشرب والجماع غصب عنه، لكن لما انت تقول يا رب ده مني ليك،
يقول الله لك بعد ذلك الصيام لي. مش انت اديته بنفسك لله؟ ربنا برضو يقول لك هو لي وانا اجزي به، لا ادخل احدا قط في جزائه. وتخيل لما الكريم اللي لما اتكلم قال كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ده لما حب يقول الثواب بتاعه في بعض المسائل طلعوا كام؟ 700 على الواحد، الواحد ب700، والله يضاعف لمن يشاء. لما يسكت هيبقى مخبي ايه؟ ده لما اتكلم طلع اللي كده يعني اللي هو بيطلعه لاي حد دوت اقل الثواب عنده، طلع 700 على الواحد، الجنيه ب700 وممكن يوصل 1000، وال1000 ب700 ضعف 700,000 وممكن يزيد عن كده كمان. لما يقول لك مش هقول لك بقى اللي مخبيه لك، هيبقى مخبي ايه؟ الكريم اذا احال واذا خبأ ثوابا يا ترى كم يكون؟ ثواب عظيم جدا، لانك قدمته على شهواتك. صيام تربية، تربية، يكون الاكل قدامك والطعام الشراب وزوجتك قدامك وانت تريد ان تأكل او تشرب او تأتي اهلك فتمتنع، ما الذي يمنعك؟ الله، حبك لله وطاعتك له. فهذا يدربك بعد ذلك لما ترى الحرام تكون اشد امتناعا منه، لانك امتنعت عن الحلال من اجل الله، فكيف بالحرام؟ انت اشد منه بعدا، صح ولا ايه؟ هكذا يعلمك الصيام، يربيك على الطاعة، يربيك على المراقبة، تكون وحدة مش معك حد، ومع ذلك لا تجرؤ ان تمس ماء او تشرب نقطة ماء ولو انقطع حلقك. ما الذي يجعلك تفعل هذا وانت ربما تقع في المنكرات العظام؟ ليه عمال مثلا يكون مال ايتام ويرتشي ويرابي ويأتي عند الصيام؟ لو انه سيموت من العطش لا يرفع الماء الى فمه، خايف من مين؟ مفيش حد معاه، ده بيرابي وبيأكل بيشرب بسجاير مرة وبيعمل مصايب كتير، ومع ذلك يأتي عند هذه ومش عايز يعملها. ولو دفعت له مالا قلت له خد 100 جنيه وفر، يقول لك ابدا، مهما كان افتح الفستان انه يضرب، بيتربى. لهذا من استمرت معه هذه التربية واعطاها حقها طول الشهر خرج مربا على عين الله، يمشي بقى طول عمره كويس ما يرجعش تاني. قال لي هذا ترى الصيام من اول ما فرض، صيام فرض في شعبان من السنة الثانية للهجرة، اول ما دخل المسلمين المدينة فرض الله عليهم الصيام، لان دوت هو حصن الامان بتاع المسلمين، لما يبهدلوا الدنيا وكسروا اللي بيعملوه دوت وينسوا نفسهم خالص يتمسكوا شهر يتربوا ويرجعوا الى الله. اتدري لو رفع الصيام عن الناس لأكل بعضهم بعضا في الطريق العام؟ كانوا بقى ارهابيين زي اليهود والنصارى، ما عندهمش شيء يردعهم، ما عندهمش حد يربيهم، احنا عندنا ربنا بربينا كل سنة شهر واحد، تربية لطيفة جميلة بلت تأخذ بمجامع القلوب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رب العالمين حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، اصدق ما قال العبد وكلنا له عبد ولا ينفع ذا الجد منه الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رمضان على الابواب، ماذا اعددت له؟ ماذا اعددت لرمضان؟ كثير منا الان بيعد اليميش، والبعض بيعد الافلام والمسلسلات، والاخر يفرغ وقتا حتى يجلس طول الليل يسمع الفوازير. حاضر اخوانا الناس اللي واقفين في مكان فارغ في المسجد في السندرة، او الاخوة يتقدموا شيئا ما حتى يسعوا اخوانهم ولن نطيل، السندرة فاضية تماما والاخوة اللي في الشارع يدخلون السندرة، ويتقدم الاخوة اللي في المسجد حتى يسعوا اخوانهم، تفسحوا يفسح الله لكم. فماذا تعد لرمضان؟ هذا الاعداد ينم عن اهتماماته، الذي ينظر لرمضان ويحبه لانه شهر القطايف والكنافة والاكل الجميل وموائد الرحمن والاكل ببلاش، هذا انبأ عن مدى اهتمامه، قال لنا هو بفكر ازاي، وهذا يفكر تفكير سقيم. بضيع نفسه ويهدر زمنا منه على الفاضي، واخر يستعد يفرغ وقتا للطاعة. البعض يقول لك انا ابدأ اضبط اموري حتى اتي في رمضان واوفر اجازات السنة كلها، ابدأ احافظ على السنة كلها لا اخذ اجازة حتى اتي في رمضان، فاخذ اكبر قدر من الاجازات حتى اقوم الليل واتفرغ لطاعة الله. والحمد لله هم في رمضان بيأخروا المواعيد شوية حتى يستطيع الساهر القائم الليل ان يستيقظ مرتاح وروح الشغل الساعة 10. جزاهم الله خيرا، هذا عمل حسن يشكروا عليه. والبعض يقول لك انا اغيب خالص واخذ اجازة بلا ما عندي رصيد واتعبد، ده مثال طيب على ان الانسب ان الواحد ما يغيب من العمل حتى لا يوقف مصالح المسلمين، يستمر ويعني يقصد ويتوسط، لا تشقوا فيشق الله عليكم. مش لازم يقوم الليل الصبح من اول يوم، لا، يعني يأخذ نفسه بالليل والرفق حتى لا يمل وحتى يظل محب يحب، ما يجيش عليه وقت يقول ليتني ما فعل، ليتني خفف، ليتني توسط. البعض يفعل هذا والبعض الآخر يفرغ وقتا يفرغ زمانا حتى يشغله بمعاصي الله. في الصباح يروح النادي يرى النساء العاريات ويرى السافرات وينظر لشعر هذه وقدم هذه وصدر هذا، فيفسد عليه الصيام، يضيع عليه أجر كله، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وبالليل يقضيه كله أمام التلفزيون. وأنا لن أقول لكم كما كنا نقول دائما التلفاز حرام، البعض يقول لك ازاي لما فيه الشيخ الشعراوي رحمه الله وفيه حديث الروح، جيد، لكن انا اقول لك اتق الله، لا تضيع صيامك بالنظر الى المحرمات عموما، سواء في ارض الواقع او في الجرائد او في الصحف او في التلفاز او حتى في الراديو، خد بالك، او حتى في المسجد. العبرة بالذنب، لو انت جيت المسجد تضيع وقتك تقول كلام فارغ مع واحد، تقعد مع واحد ترغي معاه وتغتاب المسلمين، روح ما احسن لك، تجيش المسجد اقعد في البيت، لان صار المسجد لك الان مرتع سيئات مش حسنات، ما عادش بيأدي غرض. فانت اتقي الله في صيامك، انت 30 يوم تربية مفروض تخرج منهم انسان ثاني، اتغيرت 100%، هكذا يريد الله، فلا تخالف مراد ربك وتضيعه في النظر لل، يقول لك تمثيليه دينيه وتمثيليه مش عارف اسلاميه وفيلم ديني. لو ان هذا الامور تاتي من غير ان تنظر فيها الى النساء ماشي، على الاقل بلاش الافكار الهدامه والسم اللي في العسل وبلاش ده كله. يعني خليني كده معاك صريح في مساله واحده بس، انت لما تنظر الى فيلم ديني او مسلسل ديني، الا تنظر الى التابعيات الجليليات اللي بيجيبوهم في الافلام والمسلسلات دي وهن كاشفات عن شعورهن في بيوتهن؟ هي نعم بره تبرز الاشر، لكن لما تبقى مع جوزها اللي هو التابعي الكبير الحسن البصري ولا احمد بن حنبل ولا الشافعي، مرات الشافعي واحمد وابن ومالك وابو حنيفه في التلفزيون، بيجيبوهم ازاي مع الشافعي في اوضه النوم كاشفه عن شعرها؟ ما هم مراته ومع الشافعي لوحديهم وانت طبعا ثالثهم، ها كده ولا ايه؟ ده من هذا يجوز؟ هذا صح؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان دي عورة امرأة لا يحل لك النظر اليها وانت مفطر، فضلا عن ان تكون صائما، صح؟ هو كده افهمها كده، بلاش نقول التلفزيون حرام والكل يدعي يقول لك ازاي يبقى حرام ما فيه خير، خد يا عم الخير لو تعرف، بس اياه تقع في الشر، من حام حول الحمى اوشك ان يواقعه، وانا انصحك ما تعرفش تفرط، لان استطعت انت ان تفرق بين الحلو والوحش عيالك اللي هم مش فاهمين حاجه دول خالص، هيتعودوا على الغلط. زوجتك حترى الرجال الاجانب، وده يجوز شرعا، اجمعت علماء الامه قاطبه على انه لا يجوز لامراه ان تنظر لرجل اجنبي الا لضروره او عاده، يعني مثلا واحد راح يشتري من الدكان وواحد واقف في الدكان يقول له ماشي ممكن تكلمه تشتري منه عاده في مصلحه يعني، ها تبص ليه، اما تقعد بقى تبص لبطل السيما طول رمضان، طب اي شيء هذا؟ كما يحرم عليك ان تنظر الى المرأة يحرم عليها ان تنظر هي الى الرجل، ده دين يا جماعة، ده دين والله، مش تسديد ولا حاجة. انت ترضى تستضيف النبي صلى الله عليه وسلم عندك ويتسمعوا معاك تمثيليه دينيه؟ تقدر تفتحه وقاعد معاك؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع وجاءك وطرق بابك في رمضان بخبط مين؟ قالك انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مشغل فيلم ديني تمثيليه دينيه، وفيها الشافعي ومراته قاعدين في اوضه النوم، الشافعي خلع هدومه كده ولابس اللبس الداخلي بتاعه، ومراته كاشفه عن شعرها وعن رجليها وايديها، وخبط عليك النبي صلى الله عليه وسلم، هتفتح له الباب ولا هتسارع باغلاق هذه العوارات الاول وتخبي البتاع في الامام الشافعي ويقول له يا رسول الله مش عندي حاجه خالص منه؟ اتفضل يا رسول الله، هتدخله وشوف الفيلم الديني معاه؟ ترضى؟ ترضاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو مش امرك بكده اصلا، ترضاها لنفسك وهو مطلع على عملك، الله تعالى يعرض عليه اعمال امته، اعمال الامه، عملك انت الان، سيئاتك النبي بيسمع عنها الان. تخيل انت تبقى هنا في الدنيا مستور قدام الناس ومفضوح عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتعامل تقول لك يا عم الشيخ الله يفتح عليك ومش عارف ايه، والله تعالى مطلع على سيئات عملك ويعرضها على حبيبه سيدك وسيدي صلى الله عليه وسلم صاحب الامه دي، يقول له شوف يا عم، شوف امك امتك اهي، انت سيبهم تقول لهم السنه والدين وسايب لهم كام الف حديث المفروض يعملوا بيهم، هو قاعد عمال يشوف كلام منه، عجبك كده يا رسول الله؟ ترضى؟ هل ترضى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحرج من اجلك انت؟ ما هو ده اللي بيحصل يا اخوانا، وان كنا لا نعلم النبي تعرض عليه اعمال هذه الامه ويعرفها، فيساء ان كان شرا ويبتهج ويفرح ان كان خيرا، على الاقل سر النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن من تركك المنكر الا انك تفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وافراحه واجب على جميع المسلمين، لكانت هذه نعمه كبيره. عرفت ليه بنقول ان ده ما ينفعش في رمضان ولا غير رمضان؟ فاتقوا الله تعالى واصلحوا ذات بينكم واتقوا ربكم واحسبوا له حسابا. الواحد منا لو جاله الشيخ بتاعه وهو بيسمع اي حاجه غلط او بيعمل اي منكر من المنكرات او يقع في فساد معين هيتكسف منه، بلاش الشيخ بتاعه، لو دخل عليه عيل صغير ما يفهمش حاجه هيتحرك وهيتكسف على دمه وهيبطل عمل منكر من اجل هذا الغلام الذي لا يفقه شيئا ولن يحاسبه على شيء. الله ينظر اليه ومطلع على عملك ومطلع على قلبك ومش همك. اوحى الله لبعض الانبياء ان قل لقومك ما بالكم تستترون بالمعاصي عن عبادي وتجاهرونني بها قدام الناس ولم طمطة ما يعملش حاجة، احلى كلام واحلى شغل يعني، مورا الناس بينه وبين ربنا مهتك الاسطار ما سابش حاجه اللي عملها بينه وبين ربنا مش همه منه خالص. فيقول الله لبعض انبيائه قل لي بقى الناس دي ما لكم تسترون الذنوب عن عبادي، متحمس وخايف حد يشوفك من الناس وبتتاكد في حد شايف حد باصص حد خد باله ما حدش خد باله الحمد لله، وتجاهرونني بها لئن كنتم تحسبون اني لا اراكم فقد كفرتم بي. الذي يعتقد ان الله لا يراه كافر، ان الله يرى كل شيء لا يخفى عنه شيء لا تخفى عنه خافية. ولئن كنتم تعلمون اني اراكم فلما تجعلوني اهون الناظرين اليكم. ده لو كان عيل كنت اتكسفت منه، ربك بجلاله وعظمته وقدرته وجبروته ومش همك منه خالص، مش عامل له اي اعتبار، هذا لا ينبغي. الصيام مساعدة على ذلك. هذا الكلام بنقوله في كل وقت لكن نؤكد عليه في الصيام. ليه؟ لانك في اي وقت كما نذكر كثيرا محاط باربعة اعداء يرغمونك على هذا الباطل، لكنك في الصيام بيذهب عنك اعداؤك وتبقى لوحدك منك لله، ودي خير، مش ده مش دعوة عليك ولا حاجة، منك لله احدك على كريم، احسن يكون منك لحد ثاني، من الفطرة لله رب العالمين، فانت شغال محدش عمال يعطلك خالص. الشعر بيقول اني ابتليت باربع ما سلطوا الا لكثرتي الا لشدة عثرتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. فانت طول السنة عندك اربع مصايب، تطلع من واحد تقع في الثاني، تستعيذ من الشيطان تغويك الدنيا، تطلع منها تجيلك نفسك، تفر الهوى فتروح فين؟ مسكين. فهذا الكلام ينفعك لكن عايز منك جهاد شديد لكن في رمضان انت فاضي ما عندكش اي عائق، الشياطين مسلسلة والدنيا مزينة لرب العالمين، الناس كلها بتحاول تحترم نفسها في رمضان، فما عادش في فتن كتير في رمضان، تلاقي حتى السوافر ها يلبسوا لبس كويس ويحتشموا شوي وبطلوا حط بزبط على وشوشهم، خد بالك بقى احتراما لهذا الشهر الفضيل. ونفسك انت كسرها بالجوع والعطش، والهوى كسرت عنقه اذ اتبعت امر ربك وتركت شهواتك، فانت بقيت كده خالص تعمل اي شيء كويس في لحظه، ما فيش حاجه بتتعطلك، لان هذا بنؤكد على وجوب التعلق بالله وعدم الانسياق وراء الشيطان الخفي. الشيطان اي نعم بيقيد، بس قبل ما بيقيد بيسيب لك ناس احسن منه في الشر، ما هو برضه مش اهبل، هو اتعلم. الشيطان بقاله كم سنه على وجه الارض مع الناس؟ منذ خلق الله الخالق، من ايام ادم عليهم السلام، فهو عارف اللي بيحصل، عارف ان الناس بتيجي في رمضان تحترم نفسها تتقي الله وتمشي كويس قوي، قال ده كلام اسيبهم كده يبقوا كويسين يخشوا الجنه، فقبل ما يتربط هو بعد خمس ست ايام قبل ان يقيد بالسلاسل يظبط اموره، يظبط الشغل وجهازك شغل يكفيك لغايه اخر رمضان، وهو يروح 60 دهي فجهازك بقى مسلسلات وافلام ورقصات. وتخيل تجد المسلسلات الرمضانيه بالذات اشد شيء تهتكا وعريا، بيتفننوا مش هم برضه مش واخدين بالهم، الشيطان بيضحك عليهم، وبتلاقي رمضان ده بقى مزدحم في زخم، افلام كلها عري، كلها قبولات ساخنه وكلام فارغ في عز النهار، وبالليل فوازير كلها عري تنطيط، خد بالك، وبعده مسلسل ثلاث ارباع عري، وبعد كده اغنيه ورقصه وحفله ومش عارف ايه، فين الشيطان؟ مش اي نعم، بس ترك لك من قال وكنت امرا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي، فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق شر ليس يحسنها بعدي. الشيطان مات مشي، بس ساب لك واحد احسن منه، ساب لك كتايب من المضللين واصحاب الشهوات وناشر الفحشاء والمنكر حتى تسقط ايضا. عرفت منين ياتيك الشر؟ فاغلق هذا الشر كما يقول العوام، الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح، ياتيك الريح من باب اقفله يا سيدي، رايح دماغك بناقص هذا الباب، اعتكف كده مع نفسك، خلي هذا الشهر شهر جديد، غير نظام حياتك. انت متعود تصحى الصبح تسمع مش عارف ايه، بعد كده تسمع مش عارف ايه، وتتعشى تسمع كذا، وتنام على موسيقى مش عارف مين، غير لوجه الله نظام حياتك لمده شهر وشوف انت الفرق. مش هقول لك الفرق شكله ايه، انت حس بنفسك، عيش شهر واحد على مراد الله كما يحب الله ويرضى، ودع نفسك بقى شوي، انسى بقى الشهوات شوي، وانظر الفارق يا اخي، والله لن تندم، ستحس بلذة لو علمها اصحاب الدنيا لقاتلوك عليها بالسيوف كما كان يقول السلف، لو يعلم اهل الدنيا ما نحن فيه من الغمرة واللذة بالقرب من الله والبعد عن الدنيا لجالدونا على ذلك بالسيوف. نعمة لا يحس بها الا من ذاقها، من ذاق عرف. اسأل الله تعالى ان يصلح حال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين. لا انسى ان اذكركم قبل ان نختم الكلام بان الجمعية والمسجد هنا جزاهم الله خيرا كما تعلمون جميعا يعدون افطارا يعني في الشهر، وايضا يعطون لبعض الفقراء لحوالي 400 اسرة واقل من ذلك قليلا عطاء في اول هذا الشهر، هذا العطاء يكلف الاسرة الوحيدة 40 جنيها، فاضرب بقى انت في 400 مبلغ ضخم، فيجب التكافل والتكاتف لانجاز هذا المبلغ، واعلم انك تقدم بهذا لرمضان، ده التقديم بقى الصحيح، انك تجهز حسنة تسبقك الى رمضان لعلك لا تبلغ رمضان، نسأل الله ان يبلغني وياكم رمضان، لكن كم من مريد للخير لا يبلغه، كم واحد يتمنى من اعماق قلبه وحشاشة لنفسه ان يبلغ هذا الشهر لكن لا يبلغه، ناس بتموت 29 شعبان ما يبلغش هذا الفضل، فانت قدم لنفسك، طلع حاجة لله من الان من اجل رمضان، وكأنك حضرت رمضان تفطر بها صائما، فحتى لو قدر الله لي او لك الا نكون ممن يعيش هذا الشهر الفضيل فقد قدمنا فيه شيئا، كأن حضرناه ان شاء الله، بنفطر صيام واحنا في القبر، بالك قدم لنفسك، احجز مش احنا قلنا في رحلة طالعة ببلاش ومش عارف ايه وراح هتعمل وتبهدل الدنيا كلها هيحجز ويقول لك خد لي 10 اماكن عندك الله يكرمك، وقد ما يروح بس يحجز. احجز مقعد فاخر في رمضان، ادفع شيء لله، اكفل اسرة من اسر المسلمين الفقيرة، فطرها كل يوم. ما هذا الذي يأتيهم في اول الشهر بيفطروا عليه طول الشهر، انت بتستغرب 40 جنيه طول الشهر؟ نعم، ما عندهمش غير كده. ربما تصرف انت في اليوم الواحد 100 جنيه على افطارك او اكثر، بعض الناس ينفق طول الشهر 30 يوم 40 جنيه بيفطر من طول الشهر، ما عندهمش غير كده، لا يملك الا هذا او يجوع. فانت فطر مسلم 30 يوم ب 40 جنيه، اكفر اسرائيل ايه يعني معضلة؟ ده انت هتجيب اليميس بس بكم الف، اليميس اللي هو ممكن ملوش لازمة اصلا وممكن لا يستغنى عنه، هتجيبه بالاف مؤلفة وبمئات الجنيهات. انا اقول لك ادفع الاسرة ب 40 جنيه، يعني هذا امر في 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 غاية الهدوء وغاية البساطة، مش تكلفة كبيرة، قدموا لانفسكم. هذه دعوة للخير، ارجو ان تفوت كثيرا منا لا سيما القادرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم خذ بايديهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم اصلح حال الراعي والرعية، اللهم اصلح حال الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة امر الاسلام لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة الامر لما تحب وترضى، اللهم انصرهم بهذا الدين وانصر هذا الدين بهم، اللهم ارشدهم لاتباع هذا الشرع المطهر واعنهم على ذلك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وتقبله منا رب العالمين، وتقبله منا رب العالمين، وتقبله منا رب العالمين. اللهم اصلح قلوب المسلمين، اللهم اصلح قلوب المسلمين، اللهم اعنهم على انفسهم وعلى شهواتهم وعلى شياطينهم وخلصهم لك، وارزقنا واياهم التقوى يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.